الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني مصادر وأحكام الالتزام. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا وسهلا بأبناء طلاب وطالبات المستوى الثاني إلى المحاضرة الثالثة في مصادر الالتزام. وموضوع المحاضرة هو سلامة الرضا من العيوب. فما المقصود بسلامة الرضا من العيوب؟ وما هي هذه العيوب التي قد تشوب الرضا؟ وما أثرها على العقد؟ قبل أن نبدأ بموضوع المحاضرة، أود أن أذكر أبناء الطلاب بموضوع المحاضرة الماضية، وهو التعريف بالعقد وأنواعه وتكوينه، أي أركانه، كأول موضوع من موضوعات نظرية العقد، حيث يعد العقد أول مصدر من مصادر الالتزام الخمسة. وقد شرحت في المحاضرة الماضية أول ركن من أركان العقد وهو التراضي، فتناولته في مسألتين. الأولى في التعبير عن التراضي، من حيث، أو بمعنى أصح، المسألة الأولى في التعبير عنه، حيث عرفنا أن التراضي أمر نفسي خفي، فلا بد من أمر ظاهر محسوس يدل عليه. فشرحت في هذه المسألة وسائل التعبير عن التراضي، وعرفنا أن هذه الوسائل إما وسائل تعبير صريح، وإما وسائل تعبير ضمني. وبينا حكم اختلاف التعبير عن التراضي في ظل النظريتين السائدتين، نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة. وبينا أيضا متى ينتج التعبير عن الإرادة أثره، وأثر الموت أو فقد الأهلية على التعبير عن الإرادة. وفي المسألة الثانية وعنوانها توافق الإرادتين، حيث بينت أنه لكي يوجد التوافق وبالتالي انعقاد العقد، لا بد من وجود إيجاب ثم قبول مطابق ثم تحديد لحظة ومكان اقتران القبول بالإيجاب في مجلس العقد، أي تحديد زمان ومكان انعقاد العقد. وبينت هذه المسألة في التعاقد بين حاضرين وفي التعاقد بين غائبين، وتناولت حكم التعاقد بالتليفون والتعاقد مع الأشخاص الاعتبارية. وبعد أن تذكرنا سويا موضوع المحاضرة الماضية، نعود الآن إلى موضوع المحاضرة اليوم، وهو سلامة الرضا من العيوب. إذن فما زلنا في الركن الأول من أركان العقد وهو التراضي، وفي الموضوع الثاني له وسلامة الرضا من العيوب. يمكن تناولها، أو وسلامة الرضا من العيوب يمكن تناوله في محورين أساسيين. المحور الأول المقصود بسلامة الرضا من العيوب، المحور الثاني تحديد عيوب الرضا وبيان أحكامها. المحور الأول المقصود بسلامة الرضا من العيوب، قد يوجد الرضا بالعقد لكنه رضاء مشوب بعيب يجعله غير كامل وغير متنور بكل تفاصيل الصفقة. ووجود عيب في الرضا لا يؤدي إلى بطلان العقد، بل يمنح من شاب رضاه عيب من العيوب أن يطالب بإبطال العقد كما سنعرف. إذن يجب التمييز بين عدم وجود رضا لدى المتعاقد ووجود رضا معيب. فعدم وجود الرضا يعني أن من يباشر التصرف فاقد التمييز، أو أن رضاه لم يتجه إلى إحداث أثر قانوني ما. أما الرضاء المعيب فهو رضاء موجود لكنه لم يصدر عن بينة واختيار، ولذلك فهو لا يحول دون وجود التصرف. المحور الثاني تحديد عيوب الرضا وبيان أحكامها. ونتناول هذا المحور في مسألتين، نحدد في أولاهما عيوب الرضا في القانون المدني اليمني، ونتناول في ثانيتهما الأحكام المتعلقة بهذه العيوب من حيث التعريف بها وشروطها وأثرها على العقد. المسألة الأولى تحديد عيوب الرضا في القانون المدني اليمني. عيوب الرضا في هذا القانون هي الغلط والتدليس والغبن المصحوب بتغرير. أما الإكراه فليس عيبا في هذا القانون لأنه لا يعيب الرضا فحسب في نظر القانون المدني اليمني، بل يعدمه وبالتالي يؤدي إلى انتفاء ركن التراضي وبالتالي بطلان العقد بطلانا مطلقا. وهذا الحكم على العكس من موقف القانون المدني المصري الذي اعتبر الإكراه مجرد عيب من عيوب الرضا. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بعيوب الرضا. أولا الغلط. تعريف الغلط: الغلط وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له أمرا على غير حقيقته فيدفعه إلى التعاقد، كمن يشتري تمثالا على أنه أثري وهو ليس كذلك. على أنه يجب تمييز الغلط بهذا المعنى باعتباره عيبا من عيوب الرضا، وبين غيره من صور الغلط الأخرى كالغلط المانع الذي يعدم الإرادة فلا يقوم العقد، والغلط في التعبير وقد تناولته في مسألة حكم اختلاف التعبير عن الإرادة في ظل النظريتين، نظرية الإرادة الظاهرة ونظرية الإرادة الباطنة. وهناك ما يسمى بالغلط في الحساب وغلطات القلم حيث لا يؤثر على العقد لأنه لا يصاحب تكوين العقد، وإنما يأتي هذا الغلط في مرحلة تالية لتكوينه، ولا يعد غلطا يعيب الرضا تخلف شرط متفق عليه في العقد، فيكون للدائن في هذا الشرط أن يطلب تنفيذ الالتزام كما اتفق عليه أو الفسخ. اثنان شروط الغلط في القانون المدني اليمني. حددت المادة 173 174 مدني شروط الغلط المعيب للرضا، والتي تجعل من العقد قابلا للفسخ بناء على طلب من وقع في الغلط من المتعاقدين. وتتمثل هذه الشروط في شرطين أساسيين: الشرط الأول أن يكون الغلط جوهريا، الشرط الثاني أن يقع في الغلط أحد المتعاقدين أو كلاهما. والغلط الجوهري هو ذلك الغلط الذي يبلغ حدا من الجسامة في تقدير المتعاقد، بحيث لو تبين له حقيقة الأمر لم تنع عن إبرام العقد. فمن يشتري قطعة أرض معتقدا أنها تطل على شارع رسمي ثم تبين له أن القطعة لا تطل على شارع بتاتا يكون قد وقع في غلط جوهري لو تبين له أنها، أي قطعة الأرض، لا تطل على شارع لما أقدم على الشراء، ولذا يسمى الغلط الجوهري غلطا دافعا إلى التعاقد. أما الشرط الثاني وهو أن يقع في الغلط أحد المتعاقدين أو كلاهما، فمعناه أن الغلط قد يكون مشتركا إذا وقع فيه المتعاقدان معا، ولا شك أن لكل من المتعاقدين الفسق للغلط. وقد يكون الغلط فرديا يقع فيه أحد المتعاقدين، وفي هذه الحالة يستطيع من وقع في الغلط أن يطلب الفسخ حتى ولو لم يعلم الطرف الآخر بوقوع المتعاقد في الغلط. أما في القانون المصري فشرط طلب إبطال العقد للغلط أن يكون الطرف الآخر على علم بوقوع المتعاقد معه في غلط. ثلاثة الغلط في الواقع والغلط في القانون. الغلط في الواقع هو ما يقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقد، أو ما يقع في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاته، ولذا سمي غلطا في الواقع لتعلقه بالأشخاص والصفات في الأشياء. أما الغلط في القانون فهو توهم المتعاقد قاعدة قانونية على خلاف حقيقتها، فيبرم العقد مدفوعا بهذا التوهم. ومثاله من يعتقد أن ميراثه الربع من أبيه المتوفى في حين أن ميراثه الحقيقي هو الثلث، فيبرم العقد على هذا الأساس للغلط في قاعدة قانونية. والرأي الراجح في الغلط في القانون أنه يجوز التمسك به إذا كان هذا الغلط يؤدي إلى تطبيق القانون، وبالتالي يقبل ممن يتمسك به. 4. أثر الغلط والتمسك به على وجه يتعارض مع حسن النية. لو توفر الشروط الغلط، فما أثر هذا الغلط على العقد الذي أبرمه من وقع في الغلط؟ وما هو الحكم لو تمسك من وقع في الغلط بهذا الغلط على وجه يتعارض مع حسن النية؟ كما لو أبدى الطرف الآخر حسن نيته وأراد أن ينفذ العقد على الوجه الذي أراده الطرف الذي وقع في غلط. أثر الغلط في القانون المدني اليمني أن يصبح العقد قابلا للفسخ، لكن القانون اليمني لم يبين حكم تمسك من وقع في الغلط بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية، وقد بين حكمه القانون المصري حيث يلتزم من وقع في الغلط بالعقد ولا يستطيع طلب الإبطال إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد على الوجه الذي يريده من وقع في الغلط. التدليس. التدليس هو استعمال وسائل احتيالية بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد. مثاله قيام شخص بتقديم شهادة لآخر توهم بمتانة منزله وكثرة إيراده، ويصل بذلك إلى حمله على شرائه. شروط طلب الإبطال للتدليس شرطان هما صدور تدليس من أحد المتعاقدين أو من الغير، وأن يكون هذا التدليس هو الدافع. الشرط الأول صدور تدليس من أحد المتعاقدين أو من الغير، فلا بد أولا من صدور تدليس أي استعمال وسائل احتيالية، وهذه الوسائل يكون الهدف منها إخفاء الحقيقة عن المتعاقد الآخر، سواء كانت فعلية أو مجرد أقوال كاذبة أو مجرد كتمان أمر يهم المتعاقد معرفته. ويجب أن يكون الهدف من استعمال الوسائل الاحتيالية تضليل الطرف الآخر. ويجب ثانيا صدور التدليس من أحد المتعاقدين أو من الغير، وإذا صدر من الغير يجب أن يكون الطرف الآخر المستفيد من التدليس غير عالم بصدور التدليس أو لم يكن في إمكانه العلم به. الشرط الثاني للتدليس أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد، فإذا لم يكن هو الدافع إلى التعاقد بل أمر آخر هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد فلا يكون له أي أثر. فإذا قدم العامل مثلا شهادة مزورة إلى رب العمل بقصد دفعه للتعاقد، أي بقصد دفع رب العمل إلى التعاقد، واكتشف رب العمل التزوير ومع ذلك تعاقد مع العامل للحاجة إليه، فينعقد العقد صحيحا ولا أثر للتدليس على العقد، لأنه تدليس غير دافع، لأن الدافع إلى التعاقد عند رب العمل في هذه الحالة هو الحاجة للعامل. جيم الغبن. التعريف به: الغبن هو عدم التعادل في القيمة وقت إبرام العقد بينما يقدمه كل متعاقد وما يأخذه في عقود المعاوضة. ومثاله بيع شيء ب800,000 ريال قيمته الحقيقية في السوق إذا قوم 1,000,000 ريال. والغبن المقصود هنا هو الغبن الفاحش، أي الغبن الذي يبلغ عشر قيمة الشيء. فالغبن هو عدم التعادل الحاصل وقت التعاقد في عقود المعاوضات المالية، وبالتالي لا يتصور الغبن إذا حصل عدم التعادل بعد إبرام العقد، لأن عدم التعادل بعد إبرام العقد هو ارتفاع للأسعار، وهذا أمر متوقع، والغبن المقصود هو الذي يحصل وقت إبرام التعاقد. والغبن الفاحش هنا كما قلنا هو الذي يبلغ عشر قيمة الشيء وقت إبرام العقد. ولا يتصور في عقود التبرع والعقود الاحتمالية كعقد التأمين، لأن هذه الأخيرة تنضوي بطبيعتها على غرر. الغبن والاستغلال، الغبن بهذا المعنى هو عيب يقع في العقد، فهو لا ينتج عن عيب من العيوب المعروفة، ولذلك فهو لا يقع إلا في عقود المعاوضات المالية والمحددة. والاتجاه الحديث لا يعتد بالغبن إلا باعتباره عيبا في الرضا، فلا يبطل العقد إلا إذا كان عدم التعادل مظهرا لحالة نفسية عند الطرف الآخر المغبون، ضعف معين استغله الطرف الآخر، طيش بين أو هوى جامح كما يذكره القانون المدني المصري. ويعبر عن الغبن عندئذ في هذه الحالة بالاستغلال وليس بالغبن. 3. موقف القانون المدني اليمني: اعتد بالغبن المجرد، أي المجرد من التغرير أو التدليس، في حالات خاصة كما سنعرفه في الفقرة التالية. واعتد بالغبن المصحوب بتغرير، أي التدليس، كعيب بالنسبة للشخص كامل الأهلية الذي يتعاقد بصفته أصيلا عن نفسه. ولهذا نتناول في 4 أثر الغبن الفاحش في القانون المدني اليمني إذا كان قد حدث عدم التعادل بين الأداءات، وكان عدم التعادل يصل إلى حد الغبن الفاحش، أي إلى عشر قيمة الشيء، فما هو أثر هذا الغبن على العقد؟ ألف: ميز القانون المدني اليمني بين فرضين: الأول إذا صدر التصرف من كامل الأهلية باعتباره أصيلا، وفي هذا الفرض لا أثر للغبن على صحة العقد، والثاني إذا صدر التصرف من شخص كامل الأهلية لكنه ليس أصيلا وإنما مجرد نائب، سواء أكان نائبا قانونيا أو اتفاقيا أو كان حتى فضوليا. وفي هذا الفرض الثاني يجعل الغبن الفاحش العقد قابلا للإبطال لمصلحة المغبون. ب: أجاز القانون للمغبون أن يقتصر على طلب إزالة الغبن دون أن يطلب إبطال العقد، كما أجاز للطرف الآخر توقي دعوى الإبطال إذا هو عرض إزالة الغبن الفاحش بشرط قبول المغبون في القانون اليمني. جيم: على أن دعوى الإبطال للغبن لا تسمع بعد 3 سنين من تاريخ العقد، وتسقط بعد سنة من تاريخ العقد في القانون المصري. الخلاصة في سلامة الرضا من العيوب هي أنه يجب أن يوجد الرضا بالعقد، وهذا ركن، ولكن يجب أن يكون هذا الركن خاليا من العيوب، وهي الغلط والتدليس والغبن في حالات. وعيوب الرضا أمور تشوب الرضا فتجعله غير سليم، وتكون هي الدافعة إلى التعاقد، فهي لا تعدم الرضا. تناولنا هذه العيوب من حيث التعريف والشروط وأثرها على العقد، فعرفنا أن توفر شروط الغلط، وهي وجود غلط جوهري وأن يقع فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما، تؤدي إلى جعل العقد قابلا للفسخ لمصلحة من وقع في الغلط من المتعاقدين، وأن التدليس يؤدي إلى جعل العقد قابلا للإبطال إذا توفرت شروطه، وهي وجود تدليس، وهذا هو الدافع إلى التعاقد. وفي عيبي الغلط والتدليس يستطيع المتعاقد أن يرفع دعوى الفسخ للغلط ودعوى الإبطال للتدليس خلال 3 سنين من وقت اكتشاف العيب، وليس من وقت تاريخ إبرام العقد كما هو الحال بالنسبة للغبن. وفي الغبن خلال 3 سنين من تاريخ العقد. وقبل أن أودع أبنائي الطلاب والطالبات، أود أن أشير إلى موضوع المحاضرة القادمة، وهو الموضوع 3 والأخير من موضوعات التراضي، ألا وهو صور خاصة للتراضي. ف فما المقصود بصور خاصة للتراضي؟ وما هي هذه الصور وأحكامها؟ هذا ما سنجيب عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى.
الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطلي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحير.